بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. دراستنا النهارده هتبقى في انجيل متى اصحاح 10 من الايه 16، وده جزء اللي فيه السيد المسيح ارسل تلاميذه الـ12 للكراز وزودهم بهذه الوصايا. كنا قبل كده درسنا جزء منها لغاية آية 15، النهاردة نكمل. وهذه الوصايا اللي زودهم بها المسيح ما كانتش ليهم هم بس، ولكن لكل الأجيال. وفيها المسيح بينبئهم بإيه موقف الناس منهم، هل هيقبلوا الرسالة ولا يرفضوا. وكان السيد المسيح معاهم في منتهى الصدق طبعا كعادته، لان دايما الزعماء يحبوا يخدعوا الناس بان هم يعطوهم وعود براق، اللي هيمشي معايا هديله كذا وكذا وكذا، وعود براق. وجايز عند الواقع ما يعملوش حاجة. اما السيد المسيح فبكل صدق وامانة نبه اللي هيتبعوه انهم هيحملوا صليب وهيتعبوا. وبالرغم من هذا التنبيه، لكن النهاردة ملايين ملايين البشر يتبعون المسيح حاملين الصليب. يقول بقى ايه في ايه 16، انا ارسلكم كغنم في وسط ذئاب. الذئب يفترس والغنم يفترس. عمرنا ما شفنا غنماية بتاكل ذئب، لكن ممكن نشوف ذئب ياكل غنم. فيبقى المسيحيين ممكن يموتوا لكن ما يموتوش، ممكن يشيلوا صليب لكن ما يشيلوش سيف، صح كده؟ جايز دوت تاخدوه على مستوى الاضطهاد والاستشهاد، لكن عايز اخده كمان على المستوى الفردي وعلاقاتي مع الناس. هل انا في وسط الناس مثل الذئب ولا مثل الحمل الوديع؟ هل علاقاتي مع الناس فيها عنف ولا فيها الوداعة؟ سواء في البيت او في الشغل او في الكنيسة او في الشارع الجيران، هل انت تتعامل مع الناس بوداعة حتى لو اكلوك؟ ما ده الدعوة المسيحية. الدعوة المسيحية اني اتاكل، بس اتاكل ولي اله يحميني ويجيب لي حق. الهنا راعي غنم وليس راعي ذئاب، متفقين؟ فاذا كنت انت ذئب المسيح يقول لك ابعد عن قطيع بتاعي، اما اذا كنت حمل وديع هتدخل في قطيع المسيح والراعي يحميك. في ناس يتعاملون مع البشر بمنطق الذئب الخاطف، يدخل بكتفه ويمتح الناس وياخد حقه بدراعه ويظن ان هو مسيحي. ها انا ارسلكم كغنم في وسط ذئاب. طب نعمل ايه؟ قال كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. اهي دي بتعدل الكفه شوي، يعني ادخل زي الحمل في وسط الذئاب بسيب نفسي كده؟ قال لا، برضو خليك حكيم في التصرف وبسيط. الحيه حكمتها في ان لما حد يهاجمها تحمي راسها، تلاقيها تتكور وتخلي الراس في وسط الجسم، بحيث اي خبطه تيجي على الجسم ما تجيش في الراس. ومعروف طبعا الحية وكل الزواحف اللي في نفس الفصيلة بتاعتها، لو قطعنا الديل ينمو تاني، لو قطعنا اي جزء من الجسم بينمو، لكن تموت امتى الحية؟ لما تخبطها في راسها، زي تشوفوها في البرص، تقطع ديله يجري، تخبطه على دماغه يموت. فكونوا حكماء كالحيات، يعني احموا رأسكم. الرأس هنا يرمز للمسيح، رأس الكنيسة. معناها لو انت عايز تخبط فيه خبط من هنا للسنة الجاية ما بيهمنيش، لكن تخبط في الايمان بتاعي بالمسيح، لا، احمي راسي، احمي ايماني، احمي ايماني بان المسيح هو الله. اخبط فيه ما يهمنيش، لكن ما تخبطش في الراس. انت تدخل كغنم في وسط ذئاب، لكن تحمل حكمة الحية في انك تحمي الايمان. والحية حكيمة، لا تخدع بفخ. والإنسان البسيط كالحمام أيضا لا ينصب للآخرين فخ. يعني خلي بالك، لن تقع في فخ ولا تعمل فخ لغيرك. في ناس يبقى ناصح، فلما يلاقي حد بيدبر له مؤامرة ينجى منها، بس يروح عامل له مؤامرة زيها عشان يوقع فيها. ده يبقى حكيم كالحية لكنه مش بسيط كالحمام. وفي انسان غلبان عمال يقع ويتخبط، ده مش حكيم كالحي. فكونوا حكماء كالحيات، يعني لا تخدعوا بفخ، يحط الشيطان او الناس. وبسطاء كالحمام، ما تنصبش فخ الحد، خليك بسيط وسيب ربنا هو اللي ياخد لك حقك وينصرك وينصفك. اتعجب وقول له يا رب، لو في قطيع من الغنم عدده 100 ودخل في وسطهم ذئب واحد هيبرجلهم. مش حال انت بتبعتنا في وسط ذئاب، الغنم هي اللي داخله في وسط الذئاب. القديس ذهبي الفم يقول ان الذئاب افترست الحملان وشربت من دمها، فتحولت الذئاب الى حملان، بقى يجري فيها دم الحملان. طبعا في الطبيعة ده مش ممكن يحصل، بس اللي قاله ذهبي الفم بيعبر عن اللي حصل في تاريخ الكنيسة. الجماعة اعداء الايمان بدأوا يفترسوا المسيحيين، لكن تلاقي اللي عمال يفترس شويتين بقى هو نفسه مسيحي، زي ما حصل مع مين مثلا؟ شاول الترسوس، اهو كان ذئب وبقى حمل. من اشهر الناس اريانوس والي انصنة، اسمه اريانوس، وانصنة دي اللي هي في ملاوي دلوقتي. كان قاسي جدا في التعامل مع الشهداء، لدرجة ان اي واحد يزهق من الشهيد اللي بيعذبه يبعته لاريانوس والي انصنة. وفي الاخر تحول اريانوس الى انسان مسيحي ونال اكليل الاستشهاد. فتحول الذئاب الى اغنام. ادخل كغنم واوعى تتحول الى ذئب، مفروض العكس، انك تحول الذئاب الى اغنام. يعني انت دخلت في شغل لقيتهم كلهم زي الغيلان، مش الذئاب، غيلان هياكلوك. في واحد يقول لك ما كنتش ابقى غول زيهم هياكلوني، يبقى احنا عملنا ايه؟ ان كان النور الذي فيكم ظلاما فالظلام كم يكون. ده انت بالصبر والاحتمال وروح الله اللي فيك والسند بتاع المسيح هتقدر تخلي كل الغلان دول اللي حواليك يبقوا حملان وديعا. الناس اخلاقهم تتهذب بسبب وجودك في وسطيهم، ويتعلموا منك الوداعة، تعلموا منك الحب. هي زرعة بتتزرع وتنمو نموا بطيئا. ازرع في وسطهم الوداعة والحب هتلاقيها تنبت وتنمو صح. ها انا ارسلكم كغنم من في وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. خلي بالكم الحية ضارة جدا، وهنا لما قال كالحيات كان يقصد ناخد منها بس صفة الايه الحكمة، لكن مش حكماء كالحيات يبقى الواحد زي الحية يلدغ الناس ويسممهم، ناخد منها بس صفة الحكمة. ولكن احذروا من الناس لانهم سيسلمونكم الى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم وتساقون امام ولاة وملوك من اجل شهادة لهم وللامم. كلمة احذروا من الناس معناها حطوا في حسابكم ان الناس ممكن يؤذوكم، خلي بالكم منه. هيعملوا ايه في مجالس ومجامع وفي محاكمات وفي جلد وقدامه له ملوك؟ طبعا ده زي ما انتوا عارفين ده اللي حصل في عصور الاستشهاد. كان حسب النظام اليهودي المجمع بتاع السنهدرين من حقه يحكم بالجلد على الناس المخالفين، وكانوا يجلدوهم 40 جلدة الا واحد. حسب الناموس قال له لو انت هتجلد واحد ما تزودش عن 40 جلدة، فكانوا يخلوها 39 علشان ما يغلطوش. وكانوا يجيبوا كرباج فيه 3 سيور في الاخر، فيضربوا الواحد 13 جلدة، التلاتاشر بتسعة وتلاتين لان كل واحدة بتعمل 3 جلدات. فقال لهم سيسلمونكم الى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم. بقى انت يا رب يسوع عايز تلم زباين قمت تقول لهم هيجلدوكم، ما تجيبش سيرة، خدهم على عماه. يقول لا، الاول شرط اخر نور، عايزين ولا مش عايزين؟ نقول له من كتر حبنا فيك ان شاء الله حتى موتونا مستعدين نحتمل من اجلك. وتساقون، كلمة تساقون دي معناها ايه؟ يزقوهم كده امام ولاة وملوك من اجلي. بس لما هنقف قدام الولاة والملوك هيبقى شهادة لهم وللامم. شهادة لهم يعني انت هتشهدوا للمسيح قدامهم وقدام كل الشعوب وكل الامم وقدام التاريخ. وهذه الشهادة ممكن تؤدي الى ايمان الحكام دول الملوك والولاة والمجالس والمجامع، تبقى شهادة لهم. وممكن كلمة شهادة لهم تبقى شهادة عليهم ان ربنا في اليوم الاخير هيحاسبهم على الحاجات اللي هم عملوها في أولاده. فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. كانت أكتر حاجة تشغل الإنسان المسيحي لما يقدمه للمحاكمة مش ايه الحكم اللي هيحكموا بيه عليا، انا هقول ايه؟ تعرفين ليه؟ لو حكموا عليا بالجلد هاخد اكاليل، لو حكموا عليا بالموت هاخد روح السم. فالحكم مش مهم، لكن خايف اتكلم كلام يسيء الى المسيح، خايف اتكلم كلام معرفش اعبر بيه عن الايمان المظبوط، فاللي موجودين دول يستهزأوا بالإيمان المسيحي ولا يخلصوا. يبقى الإنسان الشهيد ورايح يتحاكم يقول له يا رب اديني كلمة أقولها قدام الناس عشان يخلصوا، مش عشان أنجو من العذاب أو من الموت. اديني كلمة أقولها علشان اللي واقفين يسمعوا يعرفوك. والمسيح فهم دي فقال لهم ايه؟ ما تخافوش، متى أسلموكم، لا تهتموا كيف أو بما تتكلمون. وفي الحقيقة دي ممكن يكون حد من اللي قاعدين جربها، ان هو ساعة لما حد يسأله يلاقي نفسه بيجاوب إجابة يقول انا لو قعدت احضرها ما كنتش هعرف اجاوب بنفس الكفاءة، إجابة يقول انا نفسي مش عارف قلتها ازاي. وهتلاحظوها برضو بطرس الرسول لما وقف قدام الجارية ساعة محاكمة السيد المسيح اترعش وخاف وانكر المسيح، لكن بعد ما حل عليه الروح القدس وتحقق فيه الوعد بتاع المسيح لستم انتم متكلمين بالروح ابيكم الذي تكلم فيكم، وقف قدام الملوك وقدام الرؤساء ورؤساء الكهنة وقال كل الكلام اللي عايز يقوله، محدش قدر يناقض هذا الكلام. اوعى تخاف ساعة الجد، ربنا يدخل بقوة ويعطيك كلمة ومنطق واقناع، يقول لك يعطيكم حكمة لا يستطيع جميع معانديكم ان يناقضوها او يقاوموها. وطبعا ممكن الكلام الحكيم دوت الناس اللي يسمعوه ما يقبلهوش في اول لحظة، يعني ما تتوقعش انك اول ما تتكلم بقى كل الناس تآمن قول امنا بالمسيح ويتعمدوا دلوقتي، مش شرط، لكن انت ازرع الكلمة وسيبها تنبت. احيانا الناس من كتر عندهم يرفضوا كلمة ربنا، عامل زي الوالي اللي قال لبولس الرسول في سفر الأعمال اذهب الآن ومتى وجدت وقتا أستدعيك أيضا. عشان إيه؟ قال له هو كان الرب يآمن فخاف على نفسه لحسن يآمن. يقولك أنا لو آمنت الحكاية مش سهلة، ده أنا لو آمنت هنطرد من المركز بتاعي وهفقد مكانتي وهفقد اهلي وهفقد ديانتي الاصلية، وبعدين هتعرض للتعذيب، وبدل ما انا قاعد حاكم بولس دلوقتي هبقى انا اللي واقف يحاكموني. الحكاية نفقتها صعبة. فانت يا بولس لو وقفت قدامي دقيقتين تانيين هتدخلني في متاهة، لو سمحت امشي دلوقتي ومتى حصلت على وقت هستدعيك. وللأسف لم يحصل على وقت ولم يستدع بولس ولم يعرف الإيمان، واستمر لغاية آخر حياته وسني ووالي ومات وراح جهنم. لكن لو كان ساعتها أخذ الفرصة وقال له كمل يا بولس كلامك حلو عايز أعرف الحق وآمن بالمسيح، كان زماننا النهاردة بنقول القديس فلان وبقى لي مكانة في الكنيسة وفي السماء. أغرباس الملك قال لبولس كده بقليل تقنعني أن أكون مسيحيا. طب ما تقتنع، ناقص إيه؟ لا، المكانة والملك والظروف الاجتماعية تعطل. يا مناس بيبقوا على الحرقرق حاسين ان فعلا الايمان المسيحي مظبوط، بس عدم الشجاعة تخليهم ما يدخلوش في الايمان. متى اسلموكم فلا تهتموا كيف او بما تتكلمون، لانكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لان لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ولده، ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم. هنا بقى حاجة في منتهى الصعوبة، لأن الإنجيل هنا بيعلن ان التعصب الديني بيبقى اقوى من الارتباط العائلي. فلو في اسرة وثنية في اي ديانة وعندهم ابن امن بالمسيح ينسوا كل الروابط العائلية ويعذبوه ويقتلوه ويسلموه بنفسهم. التعصب الديني اقوى من الارتباط العائلي. الاخ يسلم اخوه للموت والاب يسلم ابنه ويقوم الاولاد على والديهم ويقتلونهم. ده امتى؟ لما يكون طرف امن والباقيين ما امنوش. بس دايما يكون المقتول هو المؤمن مش يقتل. يعني الآية دي الاخ اللي هيسلم ده غير مؤمن والاخ اللي يتسلم للموت هو المؤمن. والاب اللي هيسلم ابنه معناها الاب ما امنش والابن امن. الاولاد اللي هيقوم على والديهم ويقتلونهم معناها الوالدين امنوا والاولاد ما امنوش. فالمسيح حط كل الاحتمالات. بس دايما اللي يتقتل هو الانسان حامل الصليب، هو الانسان الذي امن بالاله المصلوب. لكن احنا مش ممكن نقتل حد. وتكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي. شيء مزعج جدا ان الواحد يلاقي ناس بتكرهه. بس خلي بالكم لو كانوا بيكرهوني لان اعمالي رديئه ما تدخلش في الايه دي. لو بيكرهوني لاني انا اتكره من صفاتي الرديئه يبقى مش هيدخل في الايه دي. لكن تدخل امتى في الايه دي؟ لما يكون من اجل اسمي. يكرهونا عشان خاطر اسم المسيح. يعني من باب الطاق اول ما يلاقيك مسيحي يكرهك، يبقى دي داخله تحت البند ده. لكن هو قبلك وكان كويس معاك وانت اللي عاكسته وكرهك تقول عشان مسيحي؟ لا مش عشان مسيحي، عشان انت وحش. تكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي، ولكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. كلمة يصبر هنا كمان معنى يحتمل. طول بالك. طب اصبر لغاية امتى بس يا رب؟ يقول الى المنتهى. مش المسيح من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الام الصليب الى المنتهى؟ عشان خاطري وخاطرك وخاطرك المسيح مات وشرب الكاس الى المنتهى واسلم الروح بعد ما قال قد اكمل. فاذا كان المسيح من حبه فينا سلم نفسه للصليب الى المنتهى، فعلى الاقل انا ارد له الحب بحب واحتمل الام الناس وظلمهم الى المنتهى. الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. في ناس يظنوا ان الخلاص يجي في لحظة. هنا الاية تقول اللي يصبر للمنتهى. وفي ناس يظنوا من اول ما يصلي ربنا ينقذه من الضيقة. الاية تقول اللي يصبر للمنتهى. وفي ناس يتشكك سريعا لانه صلى وطلب من ربنا وربنا ما استجابش. الايه دي تصبره، قول له طول بالك. الذي يصبر للمنتهى، كل شيء له نهايه، كل شيء له نهايه، طولوا بالك. ومتى طردوكم في هذه المدينه فاهربوا الى الاخرى. طب ايه ده بقى يا رب؟ يعني احنا نقف نتقتل ولا نهرب؟ الآية دي بتبين لنا ان الاستشهاد في المسيحية ليس نوعا من التهور. الانسان اللي سلم نفسه للموت بدون داعي بيساوي المنتحر. لو قدامك فرصة هرب اهرب. الهرب هنا هيبقى له نتائج جيدة. نمرة واحد ان الايمان ينتشر. ما انت في المدينة دي يضطهدوك سبتهم رحت الحتة التانية تنشر فيها الايمان. وده اللي حصل في بداية المسيحية، ان نتيجة استشهاد استفانوس يقول لك الذين تشتتوا جالوا يبشرون بالكلمة. طب ما تشتتوا دي ليه تشتتوا؟ لو كانوا متهورين وشافوا استفانوس بترجم كانوا كلهم راح قالوا الجمونة، لكن الآية دي علمتهم انهم يهربوا من امام وجه الشر، فجالوا مبشرين بالكلمة وانتشرت المسيحية في اماكن كثيرة بسبب هذا الهروب. الحاجة التانية، كان بعض الشهداء يقولوا ايه؟ يقولوا احنا مستعدين نموت لو سألونا عن ايماننا، نقول احنا مسيحيين ونؤمن بالمسيح، ولو ما سألوناش مش لازم نستفزهم، دي حكمة. ولا نمشي في الشوارع اقول انا مسيحي وخلي الناس تعاكسني وتضربني. ليه؟ ايه سبب ان انا استفز الناس؟ ملهاش سبب. ولما استفز الناس هركبهم خطية. طب وانا غاوي ان انا اخلص وادخل السماء والناس تهلك بسببي؟ طب ما احسن ان انا ما استفزش الناس. لكن لو سألوني ها انت الشجاعة وجاوب. متى طردوكم في هذه المدينة فهربوا الى الاخرى. القديس اثناسيوس الرسولي نفي 5 مرات، وفي بعض الاوقات كان يرجع من المنفى الى مصر ويبتدي الاريسيين عايزين يقتلوه فكان يهرب منهم. فالناس استعجبت، قال هو انت ممكن تتنفي وتقبل ولما يجي يموتوك تخاف وتهرب؟ قال لهم مش خايف، مصدقوه. بس هو كان فاهم كويس جدا ان لو الاريسيين موتوه تبقى الكنيسة كلها تبقى اريسية، لان هو كان رمز الارثوذكسية، وهم عندهم استعداد يموتوه ويستولوا على الكرسي الباباوي مكانه وتبقى الكنيسة ضاعت في الفكر الاريوس. يقول انا من جهتي مستعد اموت، مستعد اتنفي، مستعد اتعذب، مستعد اتشرد، اي حاجة بس الايمان. وكان يهرب من وجههم عشان يروح البلاد في الصعيد يثبت الناس على الايمان. ومن القصص الطريفة في هذا الامر ان هو في مرة ركب مركب في النيل مسافر الصعيد، فوصل الخبر للاريوسيين فركبوا مركب عشان يطردوه ويموتوه. فمركبهم عدى من جنب مركب اثناسيوس، وكعادة الناس اللي في البحر من بعيد شاوروا للمركب اللي فيها اثناسيوس وقالوا لهم يا جماعة معكمش اثناسيوس؟ ما شفتوش اثناسيوس؟ فوقف القديس اثناسيوس نفسه رد عليهم وقال لهم اثناسيوس مش بعيد منكم. فظنوا ان هو مش بعيد يعني اجروا الحقوه، فجريوا وهو امر المركب بتاعته ان هي ترجع تاني. لما نسأله انت كنت خايف منهم؟ يقول خايف ايه؟ لكن هو كان عايز يستثمر عمره في تثبيت الايمان وشرحه. لو كان مات اثناسيوس بدري كنا كلنا خسرنا كتير، مش في جيله بس، لغاية النهاردة كنا خسرنا كتير. فكان من الحكمة انه مش يعرض نفسه للخطر والموت. متى طردوكم في هذه المدينة فهربوا الى الاخرى. وبرضو الآية دي بتحمل معنى ان احنا نعيش في سلام. ما هو لو طردوكم من هذه المدينة وقعدت تقاوح معاهم لا مش همشي هقعد، هيبقى في حرب وفي انزعاج. عيش معاهم في سلام. لو هم قبلوكم اديكوا عايشين، قالوا لكم امشوا من بلدنا امشوا، اهربوا الى الاخرى عشان تنشروا فيها سلام. طب لما جيتوا الاخرى دي وتردوكم سيبوها وروحوا التالتة. طب يا رب يسوع يعني اللي يمشي وراك يتشرد بالمنظر ده؟ يقول ادي هو ناوي ولا مش ناوي. اقول يا رب تحت امرك. سيد المسيح نفسه لما جه مصر وهو طفل صغير مش كانوا بيطردوهم من مكان لمكان؟ هو في منتهى الوداعة والهدوء يمشوا يمشوا فيش مقاوحة يعني. على فكرة شيء مش سهل يعني، دايما واحد فينا يحب الاستقرار. مش معقول جار ليك يقول لك امشي من بيتنا تروح سيب له البيت وماشي، حاجة مش سهلة. لكن شوفوا الأجيال اللي حفظت الإيمان ونشرته ووصلته لنا، شوف استحمله قد إيه. يدخل بلد مجرد يقعد يقوم ضده يروح لامم عزاله وبيع البيت ورايح على البلد التانية عشان يشتري له مكان ويقعد فيه، يا دوبك يستقر ويطردوه ويطلع على الباقة اللي بعديها. لكن كان كل ده سبب بركة، لأن بسببها انتشر الإيمان في كل الدنيا. متى تردوكم في هذه المدينة فهربوا إلى الأخرى، فإن الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. طبعا الآية دي ممكن تحير الناس، يعني إيه تكملون مدن إسرائيل؟ مدن إسرائيل اللي هي كان ساكنين فيها بني إسرائيل، أول ما تكملوا الكرازة في كل مدن إسرائيل يأتي ابن الإنسان. وكلمة تكميل الكرازة في مدن إسرائيل تساوي أن كل بني إسرائيل يعتنقون الإيمان بالمسيح. أول ما يوصل الإيمان لكل واحد من بني إسرائيل حينئذ يأتي ابن الإنسان في مجيئه الثاني. عشان كده قال لهم ما يهمكمش لما يطردوكم من المدينة روحوا التانية. ليه؟ لأن أنا عايز الإيمان يبقى هنا وهنا وهنا وهنا، لما ينتشر في كل مكان وفي كل قلب حينئذ يأتي ابن الإنسان. بعدين يقول لهم ليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من سيده، يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده. إن كانوا قد لقبوا رب البيت بعل زبول فكان بالحري أهل بيته. هنا التلميذ هو أنت وأنا، والمعلم هو المسيح، والعبد هو أنت وأنا، والسيد هو المسيح. فقال لهم يعني منتوش أحسن مني، هم هيهنوني وهزقوني ويطردوني ويضربوني ويسلبوني ويموتوني. يعني إذا كان عاملوا كده في العود الرطب فكم يكون في اليابس. ليس التلميذ أفضل من المعلم والعبد أفضل من سيد. العبارة دي كانت عبارة عن قول شائع موجود عندهم عند اليهود، ليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من سيده. كان قول شائع، يعني لو حصل مثلا ان راجل محترم عي بعدين جه عبده عي، نقول ليس التلميذ افضل من المعلم ولا العبد افضل من سيده، يعني كلهم بيعي. فنفس الحكايه استخدمها المسيح، يكفي التلميذ ان يكون كمعلمه والعبد كسيده. يعني دي حاجه كتير قوي ان التلميذ يرتقي الى مستوى المعلم. في المجال الايجابي المعلم يعرف، يبقى كويس ان التلميذ يعرف زي المعلم، والسيد غني عظيم جدا ان العبد يغتني ويصير مثل السيد. لكن في مجالنا احنا بقى المعلم مطلوب والسيد فقير. يا بخت التلميذ اللي يرتفع ويبقى في مستوى المعلم اللي يتصلب مش زي اهل العالم، ويا بخت العبد اللي يرتقي ويبقى في مستوى فقر سيده من جهة طبعا المال ولكنه غني في كل شيء. يكفي التلميذ ان يكون كمعلمه والعبد كسيده. انت عارفين يا جماعة الآية دي هتعزيك جدا جدا لما تلاقي حد بيضايقك تقول ايه ده؟ هو انا بقيت زي المسيح؟ معقول وانا استاهل؟ وتقول في نفسك كده فعلا ليس التلميذ افضل من المعلم ولا العبد افضل من سيده. يكفي التلميذ ان يكون كمعلمه والعبد كسيده. منتهى التعزية انك انت حد بيضايقك او بيعكسك او بيضطهدك او بيزنقك او بيفتري عليك او بيزنق عليك وتحس ان انت دخلت في مجال خبرة المسيح نفسه وتقول انا استاهل ابقى زي المعلم والسيد، اروح فين انا فيه؟ في احد القديسين كان مشهور جدا بنسقياته الزايدة، فكان الشيطان يحاربه بانك كفاية كده، او احيانا تلامذته يقول يا ابونا كفاية خف عن نفسك النسقيات الشديدة، فكان يرد يقول ألعلي صلبت؟ ألعلي صلبت؟ هو انا اتصلبت لسه؟ لسه اخر حاجة اتصلب، بعد كده تبقى تقولولي انت عملت زيادة. ان كانوا قد لقبوا رب البيت بعل زبول فكان بالحري اهل بيته. طبعا كلمة بعل زبول هو اصلا تتنطق بعل زبوب بالبه في الاخر، وده الاله بتاع عقرون، اهل يعني شعب اخر غير اسرائيل اسمهم عقرون والاله بتاعهم اسمه بعل زبوب، وكلمة بعل يعني سيد وزبوب يعني الذباب، فبعل زبوب يعني سيد الذباب، بيعتبر الاله ده اللي ممكن يطرد الدبان. يعني بني اسرائيل كنوع من السخرية بالاله الغريب دوت سموه بعل زبول، وزبول جاء من كلمة زبالة، فبدأ ما يقولوا بعل زبوب قالوا بعل زبول يعني اله الزبالة. اللغة العبرية قريبة من العربية، زبوب ذباب زبول زبالة. فهم بيتهكموا على الالهة الوثنية قالوا بعل زبول، واستخدموا نفس الكلمة على المسيح قالوا ان هو بعل زبول. فالمسيح قال لهم اذا كان اقول علي انا بعل زبول هيعملوا فيكم ايه؟ فالواحد فينا فعلا لما حد يشتمه ولا يهينه يقول يا عم اذا كان قالوا الكلام ده على المسيح. الاسبوع اللي فات احنا ما عملناش اجتماع فاكرين؟ كان ليه؟ هي جلوس البابا، فكنا معاه يوم الاثنين بالنهار في الدير، ففي حد من الاباء المطارنة كنا قاعدين اجتماع المجمع المقدس، وقالوا لي سيدنا الكلام اللي بيتكتب في الجرايد، قال لهم اذا كانوا قالوا الكلام ده على المسيح احنا ما نقبلهوش. ما قالوا يقولوا ده هذا الكلام لما يتقال يمجدنا عند الله وعند الناس. ده في آية بتقول ويل لكم إذا قال فيكم كل الناس حسنة، يعني لو كل الناس بتمدح هيبقى في ويل. كويس إن في الوسط واحد يطلع يقول كلمتين وحشين عشان يشيل عنا الويل. فإذا كان قيل عن المسيح رب المجد الإله اللي احنا بنعبده ونسجد له قالوا عنه اللي هو بعل زبور، كلام في منتهى الإهانة للمسيح. يعني اسم إله وثني وبسخرية وتهكم كمان. ما نقبلش احنا إهانة من أجل المسيح، عديها بقى. إن كانوا قد لقبوا رب البيت بعل زبول فكم بالحري أهل بيته. فلا تخافوهم، ما تخافوش منهم. أحيانا الناس يهددوا المسيحيين بالسلاح وبالاضطهاد، أو يهددوهم بقطع العيش، أو يهددوهم بالتهكم، ضغط 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 بالتهكم. انتوا عارفين مثلا في سفر الرؤيا للمسيح واخد لقب او كلمة الخروف، الخروف المذبوح. ففي ناس يكتبوا ايميلات ويبعتوها للمسيحيين يقول لهم يا عبدة الخروف انت بتعبد الخروف، فتبقى اهانة وتهزيق وضغط عشان الواحد يتضايق ويتنرفز، بيقول علينا عبدة الخروف، مش انتوا بتقولوا في الكتاب المقدس بتاعكم ان المسيح خروف؟ طب انتوا بتعبدوا الخروف. فممكن يكون الاهانة والضغط النفسي اصعب من السيف. المسيح قال ولا تخافوه، يقولوا اللي يقولوه فلا تخافوه، لا تخاف من سيفهم ولا تخاف من سطوتهم ولا تخاف من تهكمهم. ليه؟ لأن ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف. ايه ارتباط دي بدي؟ المكتوم هو مكانتك وقيمتك. هم عاملين يتهكموا عليك ويشتموك زي ما شتموا المسيح ومش عارفين مكانتك ومقامك، ما تخافش، هذا المكتوم سوف يستعلن وهذا الخفي سوف يعرف. الناس اللي بيستهينوا بيك النهاردة بكرة هيعرفوا مقامك وهيعرفوا مكانتك وقداستك وهيعرفوا ان انت محبوب عند الله ومكرم منه. حتى لو كان هذا الامر النهاردة مكتوم ومخفى ما تخافش، ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف. ممكن المكتوم هو الايمان، انت تؤمن بالثالوث وهما بيتهكموا على الثالوث، انت تؤمن بان المسيح هو الله والله تجسد من اجلنا وهم يتهكمون على التجسد، انت تؤمن ان الله صلب من اجل البشر وهم بيتهكموا ازاي اله يتصلب، وتبقى انت قاعد متضايق من كتر الكلام اللي بيغلك. المسيح قال لك ولا تخاف ولا تتهز، حتى هذا المكتوم الحقيقة المكتومة في قلوب الجهلة وغير المؤمنين في يوم من الايام هتستعلن ليهم، ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف. المكتوم معناها عدم فهم الايمان، مش قادرين يفهموا يعني ايه ثالوث، مش قادرين يفهموا يعني ايه كتاب مقدس، ولا قادرين يفهموا يعني ايه تجسد الله ولا صليبه ولا الفداء، مكتوم وخفي. ما تخافش، المكتوم هيستعلن والخفي هيعرف. الذي اقوله لكم في الظلمة قلوه في النور، والذي تسمعونه في الاذن نادوا به على السطوح. المسيح اللي هم انا قاعد دلوقتي معاكم في اوضه مقفولة بقول لكم التعليم، امتى هتطلعوا تنشروه في العالم كله؟ بقوله لكم في ودانكم كتعليم خصوصي للمسيحيين، انتم هتنشروه في الدنيا كلها. الذي اقوله لكم في الظلمة في خصوصية في اوضة مقفولة قلوه في النور في العلن، والذي تسمعونه في الاذن نادوا به على السطوح. على السطوح يعني ايه؟ يطلع فوق السطوح ويقول، ما كانش فيه ميكروفونات، قول بصوت عالي والناس تسمع. وطبعا هنا النور والسطوح بيرمزوا الى الجرأة والاعلان. ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون ان يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر ان يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. ما تخافش من اللي بيخوف، وخاف من اللي بيخوفش. مش معناها كده؟ ما تخافش من الناس اللي عاملين نفسهم بيخوفوا، وخاف من الله الحبيب والقريب الينا اللي مش بيخوف. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، كأن المسيح بيقول هو ايه اخرهم، يعني اخر اللي عندهم ايه؟ يقتلوا الجسد ولا يهم، مش هيقدروا يقتلوا النفس. خافوا بالحري من الله الوحيد اللي يقدر يملك النفس والجسد كليهما في جهنم. فاذا خفت من الناس اللي بيقتلوا الجسد، حتى لو قدروا يقتلوا الجسد، وتروح لربنا زعلان منك، انك انت انكرت ايمانك قدام الناس هيبيع النفس والجسد كليهما في جهنم. لكن لو انت خايف من الله تبقى قوي. رئيس الجمهورية في خطابه امبارح ولا اول امبارح قال لهم انا لا انحني الا امام الله، كلمة فيها شجاعة. ونحن ايضا لا نخاف الا من الله ولا ننحني لاحد الا لله وحده. والانسان اللي يحتمي بالله يبقى قوي وشجاع. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. طب بقتل الجسد دوت اعظم خطر ممكن يقابل الانسان. يعني الواحد يخاف من لطشة برد، يخاف من فيروس، يخاف من مرض، يخاف من اذية، يخاف من خسارة، يخاف من عدم ترقية. لكن ايه رأيكم في الموت؟ دي اخر خطر نتعرض له، اعظم خطر. المسيح قال ولا ده كمان. الشخص اللي ما يخافش من الموت يبقى مفيش حاجة في الدنيا تخوفه. هيخاف من ايه اذا كان الموت نفسه اللي هو اخر عدو واعظم عدو مش خايفين منه؟ يبقى بقية الحاجات مش ممكن تهددنا. خافوا بالحري من الذي يقدر ان يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. وبعدين يدينا بقى الكلام الجميل اللي يطمننا، ليس عصفران يباعان بفلس وواحد منها لا يسقط على الارض بدون ابيكم. فلس دي يعني عملة بسيطة جدا، حاجة ملليم. وعارفين طبعا لما قال خمسة عصافير تباع بفلسين فيبقى في واحد على البيع، اللي على البيع دوت لا يسقط على الارض بدون ابي. وكلمة لا يسقط مش معناها يقع ميت، يعني ما ينزلش من الشجر للارض الا باذن الاب السماوي. فاذا كان العصفور اللي ملوش قيمة وملوش تمن ربنا بيعتني بيه، امال انت اللي ليك تمن غالي جدا. اما انتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة. قد ايه ربنا بيهتم بينا وعارف كل تفاصيل حياتنا. فلا تخافوا، انتم افضل من عصافير كثيرة. لاحظوا كم مرة تتكرر كلمة لا تخافوا دي. لا تهتموا كيف او بما تتكلمون، ما تخافش. الله يريد اولاده يكونوا شجعان. شجعان مش معنى نبقى عصبجية ونقوم نقتل الناس، مش دي الشجاعة. ده الانسان اللي يمسك سيف في منتهى الجبن لانه بيحتمي في سلاح. ممكن جدا يخوف كل اللي حواليه مش عشان هو قوي، عشان معاه سلاح. قلتلكم قبل كده لو في طفل صغير مسك مسدس في ايده كلنا هنخاف منه، طفل صغير. ولو تهور وضرب المسدس هيموت اي حد، كلنا نخاف منه. لكن مجرد مسكنا من ايده المسدس بقى طفل. بينما واحد تاني من غير سلاح في ايده يقف كده مهابة، ما تقدرش تبص في عينيه من كتر الهيبة اللي فيه. فالمسيح عايزنا اقوياء من هذا النوع، يبقى ليك مهابة وليك شجاعة وليك قوة شخصية مش استحامة في السيف، وبعدين تبقى مستعد تتقتل بشجاعة. ولما تتقتل تبقى بطل مش هتبقى مهزوم. فلا تخافوا، انتم افضل من عصافير كثيرة. فكل من يعترف بي قدام الناس اعترف انا ايضا به قدام ابي الذي في السماوات. ولكن من ينكرني قدام الناس انكره انا ايضا قدام ابي الذي في السماوات. طبعا كلمة اعترف انا ايضا به قدام ابي يعني في الابدية السعيدة المسيح يقدمنا قدام الاب السماوي لان احنا اولاده واتباعه، يكرمنا. واللي ينكر المسيح قدام الناس ينكر بمعنى يقول له اذهبوا عني اني لا اعرفكم. ما اعرفكش، ما تعرفنيش ازاي؟ يقول مش انت قدام الناس قلت ما اعرفوش، انا برضو ما اعرفكش. عشان كده خلي بالكم الكلام هنا متوازن. الواحد فينا ما يبقاش متهور ويروح يعرض نفسه للخطر، لكن ما يبقاش جبان ولما يسألوه ينكر. لا يستفز الآخرين ولا يكون عندك المبادئة بالمعاكسة، لكن لما حد يسألك خليك قوي وما تخافش، حتى إذا أذوك هتبقى فيه أكليل. وحتى لو كانت الأذية بتاعتهم فعلا موجودة، يعني أحيانا واحد يتوقع أن ربنا يحميه، لكن ممكن يبقى فيه أذية، سيبها الأذية لأنك أنت هتاخد أجر. وبعدين واحد بعد ما يتأذي يقول لك ليها نهاية، بس النهاية دي بعد كم سنة؟ يقول لك الذي يصبر إلى الإيه؟ المنتهى. يبقى لا تتهور ولا تندفع ولا تنكر ولا تتوقع انتهاء الاضطهاد سريعا، ولا يخور عزمك في وسط الطريق، كمل للمنتهى. وخد الوعد الجميل دوت، كل من يعترف به قدام الناس اعترف انا ايضا به قدام ابي الذي في السماء. دي تشجعك وتخاف من كلمة من ينكرني قدام الناس انكره انا ايضا. لا تظن ان جئت لألقي سلاما على الارض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. طبعا هنا السيف هو سيف الاضطهاد ضد المسيحيين، مش سيف يستخدمه المسيحيون. يقولوا ما تفكروش اللي هيمشي ورايا هيتمتع بالسلام، ده في سيف. فان جئت لأفرق الانسان ضد ابيه، ليه؟ لان الانسان ده بقى مسيحي وابوه ما بقاش مسيح، فبقى ضد بعض. والابنة ضد امها، والكنة ضد حماتها، الكنة اللي هي زوجة الابن. ايه سبب التفريق دوت؟ هو ان في فرد امن والاخر ما امنش. وهنا المسيح لما يقول جئت لافرق، مش معناها هو جاي مخصوص عشان يعمل كده، بيقول لا ده نتيجة مجيئي هيحصل كده. انا بنبهكم عشان ما تبقوش داخلين على عماكم. انت هتدخل معايا هتلاقي فيه معاكسات، واعداء الانسان اهل بيته. هتلاقي اول ناس يعكسوك في ايمانك هم اهل البيت. من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحقني، ومن احب ابنا او ابنة اكثر مني فلا يستحقني. يعني دايما محبة المسيح تبقى اعظم من محبة الاقرباء. طبعا محبة الاقرباء دي موجودة فينا بالفطرة بالطبيعة، لكن محبة المسيح يجب ان تسبق كل المحبات. ومن لا يأخذ صليبه يتبعني فلا يستحقني. لابد صليب، والصليب لازم استحمله، ومفيش حد فينا هيختار لنفسه الصليب. اللي يجيبه لك المسيح يقبله ويشيله ويفرح بيه، لانه يخليك من اتباع المسيح حاملي الصليب. من وجد حياته يضيعها، ومن اضاع حياته من اجل يجدها. من وجد حياته يعني ايه؟ يعني واحد خايف على نفسه، خايف على مستقبله، فخلف عيل سماه هشام. ليه يا ابني كده هشام دي؟ يقول لك عشان لما يكبر محدش عكسه. وبعدين هو مداري على ايمانه، مداري على مسيحيته، وهي شالت الصليب. ده اسمه وجد حياته، يعني بيحافظ عليها. النتيجة ايه؟ ضيعها. ومن اضاع حياته من اجلي، النتيجة ايه؟ يجدها. عكس ما الناس بتعمل. لو انت حافظت على نفسك قوي وانكرت المسيح عشان تحفظ حياتك ضيعتها. ولكن انت من اجل المسيح مش همك، يبقى انت وجدتها. من يقبلكم يقبلني، ما لهذه الكرامة العظيمة؟ اللي يقبلني قبل المسيح. ومن يقبل يقبل الذي ارسلني، الاب السماوي. من يقبل نبيا باسم نبيا فاجر نبيا ياخذ، ومن يقبل بارا باسم بار فاجر بار ياخذ. دي معناها ايه؟ ان انت شفت ابونا، جريت عليه، بست ايده باخلاص وبحب عشان هو ابونا. ماليش دعوه هو مين، شخصه ايه، صفاته ايه، طبيعته ايه، حلوه ولا وحش، ما ليش دعوه. انا قبلته بصفته ابونا. ربنا يبص يقولك انت اكرمتني مش اكرمته هو، لان هو من اسبوعين فاتوا
كان راجل بقميص وبنطلون وانت ولا سألت فيه، يبقى انت بتجري عليه بتبوس ايده مش عشان هو فلان، عشان هو كاهن، فانت قبلته بصفته كاهن. انت عارف نتيجتها ايه؟ هديك اجر الكاهن، كأنك انت تعبت بصفتك كاهن. من يقبل نبيا باسم نبي، يعني لانه نبي، فاجر نبي ياخذ. حاجة عجيبة ان انت دون ان تتعب في الخدمة هتاخد اجر خادم عظيم من خدام ربنا، لانك قبلته، قبلته واحترمته وتعاملت معاه بصفة ان هو رجل الله. ومن يقبل بارا باسم بار فاجر بارا ياخذ. ومن سقى احد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقد باسم تلميذ، فالحق اقول لكم انه لا يضيع اجره. يعني اقل خدمة بتقدمها لرجل الله مش ممكن يضيع اجرك، حتى لو كان كأس ماء بارد فقط. وكلمة باسم تلميذ يعني لانه تلميذ، لانه تلميذ للمسيح. قلت مش ممكن اسيب تلميذ المسيح عطشان، وجريت عشان خاطر المسيح وقدمت له خدمة بسيطة. الحق اقول لكم انه لا يضيع اجره. هي دي الكرامة على قد كل المتاعب اللي كان هتقابل التلاميذ والرسل وكل من يتبع المسيح، لكن في الاخر وجدنا هذه المكافأة العظيمة. اي انسان يقبلهم يبقى قبل المسيح وقبل الاب، واللي قبل دوت هياخد اجر كأنه نبي وكأنه بار، ولا يضيع اجره حتى في اتفه الخدمات الصغيرة. ربنا يبارك حياتكم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.